الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد فمرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض الجنة نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها ومعنى حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فهذا الحديث النبوي الشريف من أدلة وجوب الحج وأن الحج واجب في العمر يعني مرة يعني واحدة على المستطيع البالغ العاقل المسلم الحر كما دلت أدلة أخرى على الوجوب منها قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله وقوله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا يترددون إليه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه الله عز وجل بقوله وطهر بيتي للطائفين جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. عباد الله، لئن ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، ما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لله در ركائب صارت بهم تطوي الخفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منهم ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجاء. على أن المتخلف لعذر شريك للسائر في الأجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم عائدون من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر وحبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر فقد راح. عباد الله، إخوانكم الآن قد عقدوا الإحرام ورحلوا إلى البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتحميد والتكبير والتلبية والإعظام، تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج، يرددون هذا الهتاف وهذا الذكر المحبب إلى قلوبنا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالحج فريضة العمر كما دل هذا الحديث يعني في صحيح مسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. أي لو قال نعم لا وجب على كل مسلم أن يحج بيت الله الحرام، وما استطاع ذلك، ولكن الحج فريضة العمر، إلا أن ينذر المسلم حجا فيجب عليه الوفاء بنذره. أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الحج ركن من أركان الإسلام، لا يقوم مبنى الإسلام العظيم إلا على هذه الأركان العظيمة الخمسة، كما أشار إلى ذلك الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال علامة بن الجوزي: من استطاع إليه سبيلا بدل من الناس، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي بدل بعض، كما تقول: ضربت زيدا رأسه، فرأسه بدل من زيد وبدل بعض. فمن استطاع من الناس أن يحج بيت الله الحرام فيجب عليه أن يحج بيت الله الحرام. وفي حديث ابن عمر سئل ابن عمر عن استطاع فقال: الزاد والراحلة. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ملك ما يوصله إلى بيت الله الحرام، تذكرة طائرة أو سفينة أو سيارة، وملك نفقته حتى يرجع ونفقة أهله حتى يعود، فيجب عليه أن يحج بيت الله الحرام. واختلف العلماء في هذا الوجوب، هل هو على الفور أو على التراخي؟ فقال الإمام الشافعي وجماهير أصحابه بأنه على التراخي، أي أن العبد إذا ملك حد الاستطاعة فترتب في حقه الوجوب، ولكن يجوز له أن يؤجل من عام يعني إلى عام، ولكن ثبت في حقه الوجوب. وقال الإمام أحمد وجماهير أصحاب أبي حنيفة بأنه على الفور، أي في السنة التي يملك فيها المسلم حد الاستطاعة يجب عليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤجل من عام إلى عام. وللإمام مالك قولان مشهوران، أي قول بالفورية وقول بأنه على التراخي، والذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والعقل واللغة أن الحج واجب على الفوري. إذا ملك العبد حد الاستطاعة فيجب عليه أن يبادر بحج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤجل من عام إلى عام. أما أدلة الفورية فمن ذلك قوله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقوله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فأوامر الله عز وجل تدل على الوجوب والفورية، فالمسابقة والمسارعة كلتاهما على الفوري. وكذلك قال عز وجل وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فالإنسان لا يدري كم يعيش من العمر، بحيث أنه يرتب أنه يحج بعد سنة أو سنتين أو خمس سنوات إذا ملك حد الاستطاعة، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فهذه أدلة من الكتاب العزيز على فورية يعني وجوب الحج على المستطيع. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بسند حسن من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، أي أن العبد إذا استطاع أن يحج بيت الله الحرام ينبغي أن يبادر، لأنه قد يمرض يصاب بمرض نسأل الله العافية فلا يتمكن من الحج، أو تضل الضالة يعني الدابة التي سوف يخرج عليها قد تضل، أو تعرض الحاجة التي تشغله عن الحج. من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. فهذه أدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة على وجوب الحج على الفورية. كذلك يعني قال عمر لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظرون من كانت له جدة أي استطاع فلم يحج، فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. كذلك ورد في الأثر وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله يعني من استطاع الحج ولم يحج فليمت إذا شاء يهوديا وإذا شاء نصرانيا. فالحج واجب يعني على الفور، هذا إجماع أيضا الصحابة رضي الله عنهم. كذلك أدلة اللغة، فإن السيد لو قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه ماء ثم اعتذر الغلام بأنه فهم أن هذا الأمر على التراخي أنه يمكن أن يسقيه ماء يعني بعد أسبوع أو بعد شهر، فإذا أراد السيد أن يعاقبه كان له وجه، لأن ظاهر الأمر الوجوب وكذلك الفورية. فكذلك أدلة العقل تدل على الوجوب والفورية، فلأننا لو قلنا بأن الحج على التراخي وجوب الحج على التراخي فهذا التراخي إما أن يكون لحد محدود أو يكون بغير حد، إما أن يكون لحد محدود أو لغير حد. ولو قلنا أنه لحد محدود فنحتاج إلى دليل، لو قلنا بأنه واجب عليه أن يحج بعد أن يملك حد الاستطاعة خلال خمس سنوات أو خلال عشر سنوات فنحتاج إلى دليل يعني على ذلك، وليس هناك دليل على أن وجوب الحج على التراخي لحد محدود. ويبقى أن يقال أنه لغير حد، أن التراخي لغير حد، وما جاز تأخيره إلى غير حد دل على عدم وجوبه، والكتاب والسنة وإجماع الأمة على الوجوب، فدل على أن القول بأن وجوب الحج على التراخي لا يوافق المنقول ولا المعقول ولا اللغة. والأدلة كلها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة إجماع الصحابة رضي الله عنهم وكذلك اللغة والعقل يدل على وجوب الحج على الفور. فمن ملك حد الاستطاعة لا يجوز له أن يؤجل من عام إلى عام، بل يجب عليه أن يبادر بأن يحج بيت الله الحرام كما هو قول الإمام أحمد وجماهير أصحاب أبي حنيفة. وردت الأدلة الكثيرة على فضيلة يعني هذه العبادة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع والكلام عن الجماع، ويطلق أيضا على الكلام الفاحش، وكلاهما ممنوع في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث يعني هي هذه لا يعني النافية بمعنى النهي، يعني لا ترفث ولا تفسخ ولا تجادل في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وذلك قال العلماء بأن الحج يكفر الكبائر والصغار، لأن الأحاديث أطلقت رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالمداومة على الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والمداومة على الفرائض واجتناب الكبائر تكفير للصغائر، كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فنسأل الله تعالى حجا مبرورا، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال، الجهاد ذروة سنام الإسلام، الجهاد يعني بذل من الجهد ومن الوقت ومن المال، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور. ولذلك يقولون بأن الحج جهاد النساء، جهاد لا شوكة فيه لا قتال فيه، فهو أشبه الجهاد لأنه عبادة مالية بدنية يبذل فيها الإنسان من ماله، فهو بذل من المال وبذل من الجهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، لا كما يدعي العلمانيون بأن رحلات العمرة والحج هي التي تنقص العملة الصعبة في البلاد وتسبب في الفقر. هذا خلاف يعني قصد الشرع وخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن المتابعة بين الحج والعمرة سبب للغنى. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، أي شوائب الحديد. وهذا مشاهد لكل من يتردد على الأماكن المقدسة للحج والعمرة، كيف يبارك يعني في ماله وكيف يخلف الله عز وجل عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. وقالوا إنما قدم الجهاد على الحج للمصلحة العامة للجهاد، وهي إذلال الكفار ورفع راية الإسلام، أما الحج فالمصلحة خاصة بمن يحج، تكفير لذنوبه وثواب ودخول للجنة. فقيل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، فأفضل الأعمال الإيمان، أفضل أعمال القلب والجوارح الإيمان. قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله أنه ذروة سنام الإسلام، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. فما هو الحج المبرور؟ المبرور الذي يعني اتصف بالبر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فقال البر حسن الخلق، فالبر حسن الخلق، بشاشة الوجه وطيب الكلام وإفشاء السلام وبذل الندى وكف الأذى، وهذا يحتاج يعني إليه المسافر، لأن كما يقولون إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. مثلا لو سافر مع شخص يرى كيف بذله وكيف معونته لإخوانه وكيف رفقته لهم. كذلك البر مع التقوى كالإيمان مع الإسلام، والفقير مع المسكين، إذا افترق إذا أتى في مكان واحد فيفترق، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا أتى البر وحده فيشمل كل أعمال قلوب الجوارح من حسن المعاملة مع الله عز وجل والمعاملة مع الخلق، كما في آية سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر الآية. فشمل البر في هذه الآية الكريمة على أعمال القلب والجوارح. والتقوى كذلك إذا أطلقت أن تعبد الله كأنك ترى، فتشمل كل أعمال القلب والجوارح. ولكن إذا أتى في مكان واحد فالتقوى حسن المعاملة مع الله عز وجل، والبر حسن المعاملة مع الخلق، كما بينا في الحديث السابق لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال تخلى حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فأمره عموما بتقوى الله عز وجل، ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لأن الإنسان مهما حاول أن يتقي الله عز وجل لابد أن يفرط يعني منه أشياء، ولا بد أن يقع في شيء من المعاصي والمخالفات، فنصحه بأن إذا وقع في معصية أن يتبعها بحسنة، وذكرنا أن الحسنة إما أن يراد بها حسنة معينة وهي التوبة، أو يراد بها عموم الحسنات كما قال عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ودلت الأدلة الكثيرة على أن الحسنات تكفر الذنوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرره شيئا؟ قال لا يبقي ذلك من ضرره شيئا، قال وذلك مثل الصلوات 5. وقالنا إشارة إلى أن الصلوات 5 ماء كثير جدا أو غسل الكثير يعني من الذنوب، وأن الإنسان لو اغتسل 5 مرات لا يمكن أن يبقى على يعني بدنه شيء يعني من الوسخ أو الدرن. ثم قال وخلق الناس بخلق حسن، لأن الذي يسوس الناس ويكون أميرا على الناس يحتاج يعني إلى مدارات الناس وإلى مخالقة الناس بخلق حسن. كذلك قال ابن عمر بني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين. بني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين. البر لا يحتاج إلى كثير من الجهد ومن المشقة أو بذل كثير من المال، ولكن وجه طليق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فالتبسم في وجه المسلم يعني صدقة. وقال بعضهم لئن تكن كلمتك طيبة وجهك منبسطا تكن أحب إلى الناس ممن ينفق عليهم الذهب والفضة. إنسان إذا قابل المسلمين ببشاشة وجه وبذل لهم السلام وألان لهم أو أطاب لهم الكلام يكن أحب إليهم ممن ينفق عليهم الذهب والفضة. فقيل البر هنا هو حسن الخلق، حسن المعاملة يعني مع الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت يعني في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من بر الحج كذلك يعني كثرة الذكر والتلبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم، وطبعا يعني كانوا يسافرون يعني بالأيام المتتالية 10 أيام مضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المدينة إلى يعني مكة في السفر، ولو أتى أحد يعني من الأمصار قد يمكث شهر أو أكثر وهو راكب على الجمل وهو يلبي طوال الطريق. فأفضل الحج العج أي رفع الصوت بالتلبية، وهذا خاص بالرجال يعني مثل الرمل يعني في الطواف بالبيت والإسراع يعني في السعي بين الصفا والمروة، وللضباع اللي هو كشف الكتف الأيمن يعني في طواف القدوم، كل هذه خاصة بالرجال ولا يجوز للنساء يعني ذلك، لأن النساء يعني مطلوب منهن التستر ويعني خفض الصوت وعدم يعني التعرض للتكشف. فمن بر الحج رفع الصوت بالتلبية والذكر. من بر الحج كذلك إراقة دماء الهدي، لقوله أفضل الحج العج والثج، والثج إراقة دماء الهدي، فلأن الهدي والبدن من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولذلك قالوا يعني يستحب استحسان الهدي واستثمانها وبذل الأثمان الباهظة فيها. إنسان يشتري يعني لا يبخل بماله بل ينفق الأموال الطائلة للوصول والحصول يعني على يعني هدي ثمين يأتي بلحم كثير ويراق منه دم كثير، لأن البدن جمع بدنة وهي الناقة أو الجمل، ويطلق على البقر أيضا بدنة، يعني هذه من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن بر الحج استحسان الهدي واستثمانها واستعظامها وبذل الأثمان فيها. من بر الحج كذلك عباد الله أن يطيب العبد نفقته. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. لابد أن يكون الحج بمال طيب. حتى قريش لما بنت الكعبة اشترطت ألا يدخلها يعني إلا نفقة طيبة، ولذلك قصرت بها النفقة الطيبة فنخصت منها يعني جزء من حجر إسماعيل، ونخصت يعني من ارتفاعها 6 أذرع. فإذا كان هذا يعني وضع الكفار أنهم اشترطوا ألا يبنون يعني الكعبة إلا بنفقة طيبة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله جل طيب لا يقبل إلا طيب، فهو غني عن النفقة الخبيثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين يعني صنفين من ماله من مال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، لأن الله جل طيب لا يقبل إلا طيبا، فهو غني عن النفقة الخبيثة لا يقبل إلا النفقة الطيبة. فلا بد أن يخرج المسلم إلى الحج بنفقة طيبة، ليس من تجارة يعني محرمة أو يعني مال يعني خبيث. لابد أن يطيب نفقته حتى يكون حجه مبرورا. من بر الحج كذلك عباد الله أن العبد لا يقصد بحج إلا وجه الله عز وجل، لا يقصد بحج إلا وجه الله عز وجل. قيل لابن عمر ما أكثر الحاج؟ قال ما أقلهم. وقيل الركب كثير والحج قليل. فالذين يخرجون إلى الحج كثير، ولكن الذي يعني أخلص عبادته لله عز وجل وقصد بحجه وجه الله عز وجل قليل. فالإخلاص يعني شرط لسائر العبادات. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإنسان إذا كان خارج الحج من أجل أن يقال فلان خارج هذا العام أو فلان خارج الحج وفلان أتى من الحج، فيوفر جهده ويوفر يعني ماله، لأن الله جل يقبل إلا الدين الخالص وإلا العمل الخالص. فمن بر الحج أن يطيب العبد نفقته، وكذلك أن يقصد بحجه وجه الله عز وجل، لأن الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة، لا يريد بالعبادة إلا وجه الله، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، أي الأجر من الله والذكر أي مدح الناس، فما له؟ قال لا شيء له، فأعدها 3 مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. اختلف العلماء يعني في هل فرض الحج يعني في سنة يعني 6 من الهجرة أو في السنة 8 من الهجرة، فقالوا أنه فرض في السنة 6 من الهجرة، وقالوا بأن الآية التي فرض بها الحج قوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وهذه نزلت يعني في صلح الحديبية، لأنها بيّن الله جل فيها حكم المحصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في السنة 6 من الهجرة في ذي القعدة قاصدا مكة المكرمة، لا من أجل الفتح الأعظم بل من أجل الهجرة من أجل العمرة، فصدته قريش عن البيت، وتم ما بما عرف في كتب السيرة بصلح الحديبية. وتضمن هذا الصلح أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا العام حتى لا تتحدث العرب أن قريش أخذت ضغطة، وتضمن يعني شروط يعني أخرى، منها أن من أسلم يعني من أهل المدينة وذهب إلى مكة ليس على أهل مكة أن يعيدوه، من ارتد من أهل المدينة وذهب إلى يعني مكة ليس لهم أن يعيدوه، ولو أسلم أحد من أهل مكة وذهب إلى المدينة فعليهم أن يعيدوه. ولذلك يعني ما تحمل يعني هذا الاتفاق يعني بعض الصحابة، حتى قال عمر على ما نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعني، وذهب إلى أبي بكر فقال له إلزم غرزك يعني مكانك إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت يعني آيات الفتح، سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نزلت مرجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم تلا على الصحابة الكرام يعني هذه الآيات الكريمة، حتى قال بعضهم: أنتم تعدون يعني فتح مكة هو الفتح، ونحن نعد صلح الحديبية هو الفتح، لأن الناس لما أمن بعضهم بعضا كانت فرصة لنشر الدعوة ودخول أناس كثيرين يعني في دين الله عز وجل. فبهذه الآية الكريمة قال يعني الإمام الشافعي: ومن قال بقوله بأن الحج على التراخي، قال بأن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة من الهجرة. القول الثاني الذي اعتمد عليه الحنابلة ومن قال بقولهم أن الآية التي فرض يعني فيها الحج هي قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه نزلت في السنة الثامنة من الهجرة. معروف أن فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، وكان يعني سبب هذا الفتح المبارك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح يعني قريشا صلح الحديبية، دخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف خزاعة، ثم عادت بني بكر على خزاعة، حدث قتال بين بني بكر وخزاعة، فعانت قريش بني بكر على خزاعة، فكان هذا نقضا للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني معه 10,000 يعني من الصحابة الكرام يعني في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، وتم الفتح الأعظم يعني في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. فقيل يا نزلت يعني فرض الحج بهذه الآية: ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولكن في الفترة يعني بين نزول هذه الآية كان المشركون يطوفون يعني بالبيت، وكان للمشركين يعني بعض المناسك المخالفة والتي أبطلها الإسلام، منها أنهم كانوا يقولون: لا نطوف يعني بالبيت بملابس عصينا الله عز وجل فيها، استهوتهم الشياطين يعني بذلك. فكان واحد منهم يذهب إلى قريش، فمن أعرضه قريش ثيابا طاف بها، ومن لم تعره قريش ثيابا يطوف بالبيت عريانا. فما كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت وفيه المشركون يطوفون، وكذلك يطوف العراة يعني بالبيت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة من الهجرة يعني على وفد الحجيج إلى مكة المكرمة، فحج أبو بكر يعني السنة التاسعة من الهجرة، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب، وكان يقرأ على الناس فواتح سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فكان علي بن أبي طالب يقرأ على الناس في يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر، لأن في أكثر مناسك الحج، في 4 مناسك من مناسك الحج: رمي الجمرة الكبرى والذبح والحلق وطواف الإفاضة، فيسمى بيوم الحج الأكبر أو يوم النحر. فكان يقرأ على الناس فواتح سورة براءة ويقول: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. يريد أن تتجهز مكة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة الأولى والأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. فكان هذا في السنة التاسعة من الهجرة، فكان أول يعني سنة تمكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طهرت يعني مكة من المشركين ومن الذين يطوفون بالبيت وهم عراة، أول سنة تمكن فيها من الحج السنة العاشرة من الهجرة. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خارج للحج في السنة العاشرة من الهجرة، وخرج معه جمع كثيرون لا يحصون كثرة، قيل 100,000 صحابي شهدوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أحرم بالحج من ذي الحليفة بقاتل يعني أهل المدينة، وأحرم الصحابة بالحج، وخرجوا مكثوا 10 أيام يعني في الطريق حتى وصلوا إلى البيت، وطافوا طواف القدوم أو طواف العمرة، وسعوا بين الصفا والمروة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسخ الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة، إن هو يتحلل من إحرامه ويبقى حلالا إلى يوم التروية حتى يحرم بالحج يوم التروية. أما من ساخ الهدي فلا يجوز له أن يتحلل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سخت الهدي ولا جعلتها عمرة تطيبا لقلوب الصحابة رضي الله عنهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قارنا بين الحج والعمرة، وكأنه أحرم أولا بالحج، ثم لما صلى في العقيق أتاه الوحي وأخبره أن هذا الوادي وادي مبارك، وأنه يعني يدخل العمرة الحج، فقال عمرة يعني في حجة، أو أهل بالحج والعمرة جميعا، أو أدخل عمرة الحج، فصار قارنا. والأنساك 3، يعني الإفراد والقران والتمتع، وبعض الناس يطلقون كذلك على القران تمتع، لأن القران يعني أن يجمع بين الحج والعمرة، فكأنه تمتع بنسكين في سفر واحد. ولكن طبعا الفرق بينهم يعني أن القارن لابد أن يكون سائقا للهدي من الميقات أو من قبل الميقات، يمر على الميقات بالهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى أو نحر 100 بدنة، الذي أتى به والذي أتى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن، فمئة يعني بدنة. وأهل علي بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة رضي الله عنها قد تحللت من إحرامها، فأنكر عليها، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرها بذلك، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بما أحرم، فقال: أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإني قارن. فأمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. فالأنساك 3، الإفراد إن هو يهل بالحج وحده، يقول: لبيك اللهم بحجة، وهذا يبقى أيضا يعني محرما يعني بالحج حتى ينتهي من مناسك الحج، ولكن ليس عليه هدي لأنه ما جمع نسكين في سفر يعني واحد، بل أدى الحج وحده. والتمتع إن هو بيحرم بالعمرة، يقول: لبيك اللهم بعمرة، ثم يؤدي مناسك العمرة يعني من الطواف بالبيت 7 والسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصر أو يحلق، وطبعا الحلق أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا 3 للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين، ثم يتحلل تحللا كاملا ويبقى حلالا إلى يوم التروية. وكل يوم من أيام الحج له اسم، فيوم 8 يسمى يوم التروية، لأنهم كانوا يروون الإبل، يسخون الإبل ويستعدون بالماء، لأن الماء كان عزيز في هذه البلاد، فكانوا يسقون الإبل ويحملون معهم الماء الذي يستعينون به على أداء المناسك. يوم 8 يوم التروية، يوم 9 يوم عرفة، معروف السبب للوقوف بعرفة. يوم 10 هو يوم النحر أو يوم الحج الأكبر. يوم 11 بيسمى يوم القر، القر يعني من القرار، لأنهم بعد أداء مناسك يوم النحر استخروا، ليس عليهم في 11 من ذي الحجة يعني إلا رمي الجمرات 3 والمبيت بمنى. يوم 12 يسمى النفر الأول، الذي يريد أن يتعجل بينفر يعني من منى يعني بعد رمي الجمرة بعد الزوال بعد صلاة الظهر، بيرمي الجمرات 3 ثم يعني ينفر. ويوم 13 اللي هو يوم النفر الثاني. فهذه أسماء يعني أيام الحج. طبعا الأنساك 3 جائزة يعني مشروعة، والخلاف يعني أيهما أفضل، فالذين قالوا إن القران أفضل قالوا لأن هذا ما اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، أنه كان قارنا يعني بين الحج والعمرة. والذين قالوا إن الإفراد أفضل قالوا لأنه بيحدث يعني سفر لكل نسك، وكان الخلفاء الأربعة يفعلون يعني ذلك، وكان ينكر عمر رضي الله عنه على من يجمع يعني بين الحج والعمرة، ولكن كان ابن عباس يعني يفتي بالتمتع ويقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأى أحد التابعين يعني وكان متمتعا يعني من يقول له يعني حج مقبولة وعمرة متقبلة، فأخبر ابن عباس فأعطاه يعني إيه، قال اجلس معي وأعطيك سهما يعني من مالي. تفضل السؤال.
فضلت الشيخ، يعني كما تفضلت فضلاتكم أن الحج مرة واحدة، كثير من الناس خاصة الأغنياء بيذهبون يعني كل عام لأداء الحج، وذلك فيه نوع من طبعا الزحام، وهناك فقراء للمسلمين في كل مكان، هناك مجاهدون يحتاجون إلى أموال. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، وقال كما في بعض الروايات لأقرع بن حابس الذي قال أكل عام يا رسول الله، كما بين بعض الروايات. فما هي نصيحتكم لمن يداومون، وإن كان الدوام في بعض الأحاديث تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث الحديد، ولكن الآن هناك الأمة الشباب مثلا يذهب للحرام لا يجد ما يعينه على الزواج، هناك أيتام، هناك ناس محاصرون في البلاد الإسلامية يحتاجون إلى الأموال، فهل فضيلتكم تتفضلون بكلمة أهل الأفضل أن يذهب ليداوم على الحج والعمرة، أم ينفق هذا المال في عمل هو لا يقل إن شاء الله أجرا عن الحج والعمرة، كإعفاف شاب أو كإطعام يتيم أو كإطعام أهل مجاهد لسبيل الله ترك أولاده وخرج للدفاع عن الإسلام، فما هي نصيحتكم وجزاكم الله خيرا ونحن نحبكم في الله.
جزاكم الله خير. طبعا هذه عبادة، هذه عبادة يعني عبادة الحج والعمرة، والحديث رغبت يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، يعني حج الفريضة، يعني ما أوجب يعني الحج إلا مرة واحدة في العمر فهو فريضة العمر، ولكن رغب يعني في كثرة الحج والعمرة، فقد يكون إنسان لا يصلح قلبه إلا برؤية يعني الكعبة والسعي والطواف، فما نستطيع أن نحرمه من ذلك، هو لا يصلح قلبه إلا بذلك، فلا نقول له تصدق بالمال وابقى لعل يعني يفسد عليه قلبه. فلا يمكن أن نضع يعني قانونا عاما نقول من حج مرة يتصدق بالمال ونحرمه يعني من عبادة جعلها الله عز وجل يعني فيها صلاح للقلوب ومنافع يعني كثيرة يعني جدا. ولكن لو وجد الإنسان في عام من الأعوام له قريب مثلا فقير أو مريض، كما فعل ابن مبارك يعني مرة كان خارج ووجد يعني كما يروى يعني امرأة تأكل ميتة يعني من الزبالة، فأعطاها نفقة حجه ورجع. فلو كان على سبيل الإفراد ما يكونش أمر مستمر أو قانون للأمة نقول كل واحد يحج مرة ولا يحج مرة ثانية أو لا يكثر من العمرة حتى لا ينفق الأموال، فهذه عبادة وهذه عبادة، ولكن نرغب الناس في كل أوجه البر والخير، وكل عمل يعني صالح يعني له أثر في القلب وله يعني موقع يعني عند الله عز وجل. أيوة تفضل سؤال.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام. طبعا
معلش شيخ، أنا كنت بس حضرتك عشان إن شاء الله أنا طالع إن أسرد الحج بإذن الله، وكنت ناوي في نيتي إن شاء الله نعمل الوالد المتوفي عمرة يعني.
متوفى.
متوفي
متوفى.
متوفى. وبالنسبة حضرتك التحلل اللي هو الحلاق يعني التقصير يعني، أنا بس عشان شعري خفيف وعندي مكان خاصة بي، لازم أحلق برا ولا أستخدمها بنفسي ولا إيه الوضع بالنسبة لنا؟
هو أولا أنت لابد أن تكون حججت عن نفسك أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فلابد أن تحج عن نفسك أولا ثم تحج عن والدك. أما الحلق يعني فإن كان أمكنك تحلق بنفسك أو يحلق لك أحد إخوانك فلا بأس، المهم يحصل المقصود يعني، ولكن يخشى أن الإنسان لو حلق لنفسه قد يعني يجرح نفسه. قبل أن نستكمل هناك كلام يعني طيب للإمام ابن الجوزي هننقله لكم بنصه يعني حتى لا يتغير اللفظ فتضيع حلاوة المعاني. يقول الإمام الجوزي: ينبغي لمن أراد الحج أن يفهم معنى الحج، فإنه يشار به إلى التجرد لله عز وجل ومفارقة المحبوبات. سن يترك أولاده زوجته داره مسكنه وسيارته ويذهب يعني إلى الحج يفارق. نعم تفضل. تفضل السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله
شلونك يا شيخ؟
الله يبارك فيك. تفضل.
شلون صحتك؟
الحمد لله خير حال.
والله احنا من العراق اخي، المفروض الحج الاكبر هو في العراق، يعني يرجو من العلماء الفاضلين الشيوخ يدعون للعراق يعني ما ادري شو اوصف لك يعني. اريد منكم تدعون للعراق وتحثون الشباب العراق يعني الشباب حاجة علماء حاجة كل شيء.
جزاكم الله خير. احنا الاخ بينبه الاخوان المسلمين في كل مكان للدعاء لأهل العراق. طبعا العراق جريح ينزف دما منذ الغزو الأمريكي، فنسأل الله عز وجل أن يطهر جميع بلاد المسلمين يعني من أعداء الدين، وأن يجعل يعني بلاد المسلمين يعني في أمن واستقرار وأمان وخير ورفاهية. فندعو لهم يعني أن يطهر الله عز وجل بلادهم يعني من المعتدين. نذكر كلام ابن الجوزية: قل ينبغي لمن أراد الحج أن يفهم معنى الحج، فإنه يشار به إلى التجرد لله عز وجل ومفارقة المحبوبات، وليتذكر بأهوال الطريق الأهوال بعد الموت وفي القيامة. طبعا كان الطريق قد يخرج عليهم قطاع طريق أو سراق أو يعني أسد أو شيء في الطريق، والآن يعني بقى السفر يعني ميسر يعني كثيرا، ولكن السفر أيضا قطع من العذاب، فالإنسان يتفكر وهو في الطريق أهوال ما بعد الموت والقيامة، ويتفكر بالإحرام الكفن وبالتلبية، لأن الإحرام شبيه بالكفن، إنسان يلف الجزء الأعلى بثوب والأدنى بثوب، والكفن كذلك، الميت لا يلبس مخيطا بل يلف فيه ثلاثة أثواب بيض يعني مثل المحرم تماما. وليتذكر بالإحرام الكفن وبالتلبية إجابة الداعي، وليحضر قلبه لتعظيم البيت، وليتذكر بالالتجاء إليه التجاء المذنب، وبالطواف حول الكعبة الطواف حول دار السيد ليرضى، وبالسعي بين الصفا والمروة التردد إلى فناء الدار دار السيد، وبرمي الجمار رمي العدو. ثم يقول: وكما أن للأبدان حجا فللقلوب حج. فالحج بيقصد ببدنه البيت ويقصد بقلبه يعني رب البيت، فهو البدن متوجه إلى البيت وقلبه متوجه إلى رب البيت. فيقول: وكما أن الأبدان حجا فللقلوب حج، فإنها تنهض بأقدام العزائم وتمتطي قوارب الشوق وتفارق كل محبوب للنفس، كما أنه يفارق بالبدن يفارق أيضا بالقلب كل محبوب للنفس من المعاصي كإطلاق البصر والكلام يعني فيما لا يعني وغير ذلك، وتفارق كل محبوب للنفس، وتصابر في الطريق شدة الجهد، وترد مناهل الوفاء لا غدران الغدر. فإذا وصلت إلى ميقات الوصل نزعت مخيط الآمال الدنيوية واغتسلت من عين العين، ونزلت بعرفات العرفان، ولبت إذا لبت من لباب اللبي، ثم طافت حول الإجلال وسعت بين صفا الصفا ومروة المروة، فرمت جمار الهوى بأحجار فوصلت إلى قرب، يعني كما أن البدن بيصل إلى قرب البيت أو يقترب من البيت، فالقلب بيصل بذلك إلى قرب من الله عز وجل. يقول: فلو ترنمت بشرح حالها لقالت: لا والذي قصد الحجيج لبيته من بين ناء طارق وقريب، والحجر والحجر المقبل تلتقي فيه الشفاة وركنه المحجوب، لا كان موضعك الذي ملكته من قلب عبدك بعد ذا لحبيب، لأنة الشاكي إذا بعد المدى ما بيننا وتنفس المكروب. أي تفضل سؤال. تفضل سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
إن شاء الله في نية للحج والعمرة لجدتي، العمرة لجدتي والحج ليا،
ممكن أبدأ بالعمرة الأول لجدتي وبعدين أنوي إحرام مفرد وأنا في مكة؟
هو أولا اعتمرت لنفسك أو لم تعتمر؟
لا اعتمرت لنفسي وحجيت لنفسي قبل كده.
خلاص يبقى ممكن. بس هو أنت خلي الحج والعمرة لنفسك ثم اعتمر لها يعني بعد الحج، اذهب إلى المدينة وارجع بعمرة يعني جدتك.
مجهود يعني وأنا ما أقدرش على مجهود إن أعمل الكلام ده، فعايز أبدأ بالعمرة ليا الأول وبعدين أحج في مكة، ولو قدرت أرجع أعمل عمرة ليا بعد كده بعد العيد إن شاء الله أبقى أعمل. ما قدرتش يبقى ينفع؟
هو ينفع يجوز ومفيش بأس يعني إن شاء الله. ماشي. يقول ابن الجوزي: وإذا وصل الحج إلى المدينة المشرفة فليجعل على فكره تعظيم من يقصده، وليتخايل في مسجدها وطرقها نقل أقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني الحج عندما يذهب إلى المدينة يتصور أن هذه مواضع وطأتها قدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وخاصة يعني في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي. يقول: وليتخيل نقل أقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم هناك وأصحابه رضي الله عنهم، وليتأدب في الوقوف، وليأسف إذ لم يحظى برؤيته صلى الله عليه وسلم ولم يكن في صحابته رضي الله عنهم. ما رمت من بعد الأحبة ولكنني للنائبات حمول، ما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول. وينبغي لمن عاد من الحج أن يقوي رجاءه للقبول ومحو ما سلف من الذنوب، وليحذر من تجدد زلل. وقد سئل الحسن البصري: ما الحج المبرور؟ قال: أن تعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. لابد أن يكون الحج له أثر يعني باقي، كما يقول من علامة الحسن الحسنة بعد أن الإنسان يوفق لطاعة يعني بعدها. فعلامة قبول الحج الإنسان يرجع بعد الحج أحسن حالا، كما قلنا في علامة قبول رمضان الإنسان يكون بعد رمضان غير قبل رمضان، يستشعر يعني في نفسه تقوى الله عز وجل لأنه أقرب إلى طاعة الله عز وجل وأبعد عن معصيته. قال علي ابن الموفق: لما تم لي 60 حجة خرجت من الطواف وجلست بحذاء الميزاب وجعلت أفكر لا أدري أي شيء حالي عند الله عز وجل. بعد ما حج 60 حجة يعني يفكر في كثرة تردده إلى الأماكن المقدسة، وهل يقبل الحج وهذه العمرة أم لا. يقول: وقد كثر تردده إلى هذا المكان فغلبتني عيني، فكأن قائلا يقول لي: يا علي، أتدعو إلى بيتك إلا من تحبه؟ فانتبهت وقد سري عني ما كنت فيه. فهذا في تبشير لمن يوفق لكثرة التردد، وأن الإنسان يعني يدعو إلى بيته من يحب. فالله عز وجل لا يوفق أحد لكثرة الذهاب يعني إلى يعني بيته إلا من يحبه. كذلك يروى أن سفيان بن عيينة وهو إمام الحجاز يعني إمام يعني مكة في زمن الإمام مالك وسفيان الثوري والليث بن سعد زمن كبار أتباع التابعين، يقولون يعني حج 80 سنة وكل سنة يدعو الله عز وجل أنه لا يحرمه من هذا المكان في هذا الوقت. فحتى استحيى من ربي عز وجل، استحيى أن يسأل الله عز وجل ألا يحرمه من هذا المكان في العام المقبل، فتوفي في هذا العام. فالتردد إلى هذه الأماكن المقدسة علامة على القبول وعلى محبة الله عز وجل. فنسأل الله تعالى يعني ألا يحرمنا من هذه الأماكن الطاهرة، وأن يوفق يعني كل من يريد الحج أن يوفقه إلى حج مبرور، وأن يذلل الله عز وجل له العقبات، وأن يتقبل منه الطاعات، وأن يعود يعني وقد اغتسل من الذنوب. من يريد الحج لعل العمر ليس فيه فسحة، ولعل هذا آخر هذا العام آخر عام يعني في عمره، فيجتهد في أن يكون حجه مبرورا، حتى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له جزاء إلا الجنة، ولم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهي فرصة للاغتسال من الذنوب وفرصة لدخول الجنة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإخواننا المسلمين حجا مبرورا، وأن يتقبل يعني من وفد الحجيج يعني حجهم، وأن ينعم الله عز وجل يعني علينا بطاعته، وأن يجنبنا الزلل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.